واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة الثانية.
البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية. رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
الحلقة الماضية والتي هي الأولى من حلقات هذا البرنامج كانت مقدمة للتعريف ببرنامجنا هذا في شهر رمضان. حدثتكم عن عنوان البرنامج وعن خصوصية وقت البرنامج، أتحدث عن شهر رمضان، وحدثتكم عن موضوع البرنامج وعن المنهج الذي سيكون متبعا في تفاصيل هذا البرنامج. وقلت من أن الأشياء تستبان من خلال أضدادها، فحدثتكم عن المنهج الطوسي البتري، وحدثتكم عن المنهج اليماني الزهرائي. أشرت إلى أهم ملامحه وأهم خصائصه. أولا الفهم العميق، ثانيا منظومة أيام الله في عقيدة المعاد، وأيام الله ثلاثة: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى. إذ أن الاعتقاد في عقيدة المعاد بيوم القيامة الكبرى فقط اعتقاد بتري، هذا اعتقاد سقيفة بني ساعدة. سقيفة بني طوسي تبعتهم في هذا الاعتقاد حينما جعلت علم الكلام الناصبي أساسا ومصدرا لعقائدها. إذن هناك الفهم العميق، وهناك منظومة أيام الله، وهناك قاعدة الأمان، فإن الشيعة ربيت بالأمان ولا زالت تربى بالأمان. ورابعا التمهيد، إذا كان الحديث عن إمام زماننا فإن التمهيد هو العنوان الأول الذي يرتبط بنا. واجبنا العقائدي والشرعي الأول والأخير أيضا، واجبنا الذي هو فوق الواجبات، التمهيد للمشروع المهدوي العظيم، وكل بحسبه. ذكرت في هذا السياق ما جاء في التوقيع الشريف، في توقيع إسحاق ابن يعقوب، هذا هو الجزء الثاني من كمال الدين وتمام النعمة. كمال الدين وتمام النعمة، وهناك قراءة لعنوان هذا الكتاب: كمال الدين وإتمام النعمة، والمعنى واحد. للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى. التوقيع الشريف توقيع إسحاق ابن يعقوب، والذي تكون بدايته في الصفحة 600، إنه التوقيع الرابع في الصفحة 800، في آخر عبائر هذا التوقيع: وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. هذا أمر صادر من الناحية المقدسة. إمام زماننا يأمرنا أن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج، وبحسب ثقافة العترة الطاهرة فإن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر. الدعاء لابد أن يكون مصحوبا بالعمل الذي يكون من جنس الدعاء. والعمل هنا في الموضوع الذي بين أيدينا هو التمهيد، والتمهيد مراتبه كثيرة باختلاف مراتب عقول الناس، عقول الشيعة، وباختلاف مراتب نياتهم، وباختلاف توفر الإمكانات أو بوجود المعوقات. كل هذا لابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار حينما نتحدث عن التمهيد. بالإجمال أضرب لكم مثالا، هناك التمهيد والذي يطيب لي أن أصطلح عليه التمهيد الخراساني. إنها غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة، في الصفحة 81 بعد 200، إنه الحديث 50 بسنده، بسند النعماني عن أبي خالد الكابولي، عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء. هذا النص الجلي والواضح والمحكم تحدثت عنه كثيرا، لا أريد أن أتحدث عن هذا النص في هذه الحلقة، لكن النص تحدث عن نوعين من أنواع التمهيد، تحدث عن التمهيد الخراساني وعن التمهيد اليماني. هذا هو التمهيد الخراساني: حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء. التمهيد اليماني وهو التمهيد المقدم هنا الذي يتحدث عنه إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: أما إني لو أدركت ذلك، لو أدركت زمان التمهيد الخراساني، أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. استبقاء لصاحب الأمر فقط، إنها الدعوة اليمانية الخالصة لإمام زماننا. فالمنهج اليماني هو المنهج الداعي لإمام زماننا فقط وليس لشيء آخر، وهذا هو الذي يميز التمهيد وفقا للمنهج اليماني عن غيره من مراتب التمهيد. إذن هناك التمهيد الخراساني، قلت لكم هذا اصطلاح أنا أصطلحه، وأصطلحه هنا للتمييز بين هذين النوعين من أنواع التمهيد. ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء، هذا التمهيد الخراساني. أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر، هذا استبقاء خالص مخلص لصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الذي يحدثنا عنه أبو خالد الكابلي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. رواية غيبة النعماني أيضا نقلتها لكم عن أبي خالد الكابلي، حدثنا عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه، وبينت الرواية لنا نوعين من أنواع التمهيد: التمهيد الخراساني والتمهيد اليماني. هذا هو الجزء الأول من كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق، إنها طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، صفحة 479، من حديث طويل وهو الحديث الثاني من الباب 31. حديث طويل حدثنا به الصدوق بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد الكابلي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن يقول إمامنا السجاد: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته، أما إني لو أدركت ذلك، لو أدركت زمان التمهيد الخراساني لاستبقيت نفسي. لصاحب هذا الأمر الحديث عن الغيبة وعن الغيبة الطويلة: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف. التمهيد الخراساني قالت الرواية قتلاهم شهداء، لقد رفعوا سيوفهم ووضعوها على عواتقهم. التمهيد اليماني تحدثنا الرواية عنه وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف. هم لا يجاهدون بالسيف، لكن منزلتهم كمنزلة أولئك الذين جاهدوا بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، أولئك المخلصون حقا، أولئك المخلصون حقا. هذا الوصف لم يأتي واضحا في رواية المشرقيين، أولئك المخلصون حقا. ولذا فإن إمامنا الباقر يستبقي نفسه وفقا لهذا المنهج، هذا هو منهج الباقر، هذا هو المنهج اليماني، المنهج المحمدي العلوي الفاطمي. أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا، ميزتهم الواضحة هي هذه: والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا، الدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا، إنهم لا يعملون بالتقية ويضعون الحقائق أمام الجميع. ولذا فإننا في قناة القمر نحاول أن نتشبه بهذا المنهج، نحاول أن نضع النقاط على الحروف بقدر ما نستطيع. إذن هناك منهجان، هناك التمهيد الخراساني قتلاهم شهداء، وهناك التمهيد اليماني هؤلاء هم أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا، سرا وجهرا لا تقية في المقام. إنه الصدع بالحق وبيان الحقائق ورفض المجاملة والمصانعة. هؤلاء هم الذين حدثنا عنهم إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف، وهذا هو تفسير إمامنا العسكري وطبعة طبعة ذوي القربى قم المقدسة الطبعة الأولى صفحة 313 الحديث 225. وقال علي بن محمد، إنه إمامنا الهادي إمامنا الحسن العسكري يحدثنا عن أبيه الهادي، وقال علي بن محمد صلوات الله عليهم جميعا: لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه، من العلماء الذين لا يدعون لأنفسهم ولا يصرفون أوقاتهم في ليلهم ونهارهم لبناء مرجعياتهم، هؤلاء لا علاقة لهم بهذا الموضوع، ولا من الذين يتخذون المنبر وسيلة للارتزاق والعيش، هؤلاء أجنبيون بالكامل عن هذه الرواية الشريفة. لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه، سمتهم الواضحة هي هذه، لا أن يكون هذا الأمر جانبيا في حياتهم، الصفة الواضحة فيهم، وهذه الصفة لا وجود لها في جميع مراجع النجف وكربلاء في زماننا هذا أو في الأزمنة الماضية. فلنتحدث عن زماننا هذا. لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله، حجج الله في قرآنه وفي حديث أوليائه، حجج الله هي هذه، حجج الله ليست في علم أصول الفقه ولا في علم الكلام ولا في كل الهراء الحوزوي الطوسي اللعين. لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب. الكلام هنا ليس عن نواصب سقيفة بني ساعدة، الحديث هنا عن نواصب سقيفة بني طوسي، التفسير نفسه يشرح لنا ذلك. رواية التقليد التي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري عن إمامنا الصادق صلوات الله عليهم. في الصفحة 74 بعد 200، ورواية التقليد حدثتكم عنها كثيرا وهي رواية طويلة. موطن الشاهد هنا حينما يتحدث إمامنا الصادق عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة، حيث يصفهم ويقول: وهم أضر على ضعفاء شيعتنا، هؤلاء ضعفاء العقول، ضعفاء العقيدة، هم الذين يتحدث عنهم إمامنا الهادي والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب. فماذا يقول إمامنا الصادق هنا: وهم أضر على ضعفاء شيعتنا؟ هؤلاء مراجع التقليد عند الشيعة، أكثر مراجع التقليد عند الشيعة في زمان الغيبة الطويلة. الرواية مبسوطة واضحة في تفسير إمامنا الحسن العسكري: وهم أضر على ضعفاء شيعتنا. الشيعة لا يعبؤون بالوهابيين ولا يعبؤون بالأزهريين ولا بغير هؤلاء. الشيعة ضلالهم جاء من عمائم النجف وكربلاء. وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: وهؤلاء علماء السوء الناصبون، الناصبون، وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون، يضحكون عليكم. يا أيها الشيعة المضحكة، يضحكون عليكم. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يضحكون عليكم، يشبهون لكم ذلك، هم ليسوا كذلك. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا الذين لا نجاة لهم إلا مع هؤلاء العلماء الداعين إلى إمام زمانهم، من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله، والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب. هؤلاء هم النواصب اللعناء، إنهم مراجع النجف وكربلاء. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. ثم يقول إمامنا الصادق: لا جرم أن من علم الله من قلبه، من هؤلاء العوام، من عوام الشيعة، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه وتعظيم إمام زمانه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، في يد المرجع الأعلى، في يد المرجع الأعلم، كما يحبون أن يوصفوا بهذه الأوصاف التي لا حقيقة لها. لا جرم أن من علم الله من قلبه، من هؤلاء العوام، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيض له مؤمنا، فقيها مؤمنا، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه، فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله على المرجع الأعلى، على المرجع الأعدل، على المرجع الأعلم، على المرجع الأقذر، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. هؤلاء قوم ملعونون، الأئمة يلعنونهم، لست أنا الذي ألعنهم. هذه الروايات صريحة وواضحة. إلى أين أنتم ذاهبون؟ أنتم الذين تقولون إننا شيعة. لا عجب في ذلك، فأنتم قوم مسخرة وقوم مضحكة. لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب. هؤلاء هم النواصب، إنهم مراجع النجف وكربلاء. الروايات صريحة. وكذبوني إن استطعتم تكذيبا لذلك، الحقائق واضحة جدا. نذهب إلى فاصل.
يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي. سبحانك يا لا الغوث يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مغلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منذر القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، نفس الغموم. سبحانك يا لا الغاب.
صار واضحا لدينا الفهم العميق، منظومة أيام الله، قاعدة الأمان، التمهيد للمشروع المهدوي العظيم. هذه أهم ملامح المنهج اليماني الزهرائي الذي سيكون متبعا في هذا البرنامج. وواضح من خلال الحديث عن التمهيد الخراساني والتمهيد اليماني، فإن التمهيد اليماني هو تمهيد الحقائق، فإن التمهيد اليماني هو مصنع العقول وتأسيس المعرفة الحقة ووضع النقاط على الحروف. قد تبين الرشد من الغي، تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إنكم لن تدركوا الرشد، لن تصلوا إليه حتى تعرفوا الذي تركه. هذا هو المنهج اليماني الواضح الصريح، ولا أريد أن أسهب في هذا الاتجاه كثيرا، فإن برامجي السابقة قد أسهبت وأسهبت وأسهبت في هذا الاتجاه كثيرا. النقطة الأخيرة من هذه المقدمة التعريفية لبرنامجنا الذي بين أيدينا، ثمرة البرنامج، ما هي ثمرة هذا البرنامج؟ الثمرة النهائية والتي سيتلمسها المتابع لهذا البرنامج بدقة، أن يكون على معرفة تفصيلية بقانون الغيبة والظهور. الآية 58 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام جاء فيها: يوم يأتي بعض آيات ربك، وفي تفسيرهم صلوات الله عليهم إنه قائم آل محمد، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. هذا هو القانون الأهم المرتبط بشؤون الغيبة المهدوية والظهور المهدوي. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت، لم تكن آمنت من قبل، لم تكن على معرفة بشؤون الغيبة وشؤون الظهور. والأصل في كل ذلك إمام زماننا لم تكن قد آمنت به، فما شؤون الغيبة وشؤون الظهور إلا حاشية في عالم معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بهذا تكتمل المقدمة التعريفية ببرنامجنا الذي بين أيدينا، والذي عنوانه بانوراما الظهور المهدوي. أعتقد أنني قد قدمت لكم تعريفا واضحا ومفصلا إلى حد ما، كي تكون على دراية تتابعون برنامجا هذه مضامينه وهذه عناوينه وهذه تفاصيله. ذكرت لكم في موضوع البرنامج بأن العناوين الرئيسة في هذا البرنامج مرحلة الإرهاصات، مرحلة العلائم الحتمية، مرحلة مقدمات الظهور، ورابعا مرحلة الظهور نفسه. قبل أن أتناول الحديث بخصوص هذه العناوين، هناك حقيقة لا بد من بيانها. مرحلة الإرهاصات، مرحلة العلائم الحتمية، مرحلة مقدمات الظهور، الوقائع والأحداث التي تجري في هذه المراحل تجري خاضعة لمجموعة من القوانين. إذن هذه المراحل الثلاثة، الإرهاصات، العلائم الحتمية، مقدمات الظهور، الوقائع، الأحداث، الملاحم، المجريات، تجري ضمن مجموعة من القوانين أشير إليها إجمالا، وتتحرك هذه القوانين بنفس المستوى في هذه المراحل الثلاث. القانون الأول قانون الإمهال، ولا أريد أن أقف شارحا ومفصلا لهذه القوانين، إنما أذكرها إجمالا لأن الحديث المفصل بخصوصها يحتاج إلى عديد من الحلقات، وهذا ما لا أريده بالنسبة لموضوع هذا البرنامج. القانون الأول قانون الإمهال، وهذا القانون يجري على خواص بقية الله وعلى سائر الناس. هذه القوانين عامة، كل الأحداث، كل الوقائع، كل المجريات تكون خاضعة لهذه القوانين وتفاصيلها. القانون الأول قانون الإمهال، يمكنني أن ألخصه لكم بهذه الجملة: إنما يعجل من يخاف الفوت، فلا عجلة في قوانين الله، إنما يعجل من يخاف الفوت. هذا هو قانون الإمهال. القانون الثاني قانون البداء، فإنه يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء سبحانه وتعالى عبر وجهه الأكرم وعبر اسمه الأعظم، عبر بقية الله صلوات الله عليه. إذن هناك قانون الإمهال، وإنما يعجل من يخاف الفوت، وهناك قانون البداء حيث أن الله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، وهناك قانون التوفيق والخذلان. إذا أحسن المحسن، أكان المحسن فردا أم كان المحسن أسرة أم كان المحسن مجتمعا من المجتمعات أم كان المحسن البشرية جمعاء، المحسن إذا أحسن بحسب قانون التوفيق والخذلان فإنه يجازى وبنحو سريع، إما أن يوفق لعمل حسن وإما أن يمنع عن عمل سيء بسبب إحسانه. والذي يسيء فإنه سيكون مخذولا، سيخذل من أن يمنع عن عمل حسن أو أنه سيقع في عمل سيء آخر. هكذا تجري القوانين مع الأفراد والأسر والمجتمعات والشعوب ومع البشرية جمعاء. فهناك قانون الإمهال وقانون البداء وقانون التوفيق والخذلان، وهناك قانون الميعاد. إن الله لا يخلف الميعاد، ما جعله الله وعدا إلهيا ليكون خاضعا للقوانين المتقدمة، لا لقانون الإمهال ولا لقانون البداء ولا لقانون التوفيق والخذلان. أتحدث عن أصل الموضوع، عن أصل الميعاد. إن الله لا يخلف الميعاد، هذا القانون الرابع، قانون الميعاد. القانون الخامس قانون الرؤية النسبية، الرؤية الحيثية. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هذا منطق القرآن، وهذا يجري في كل الأحداث والوقائع والمجريات التي جرت ولا زالت تجري فيما يرتبط بمرحلة الإرهاصات وما سيكون في المراحل القادمة، في مرحلة العلائم الحتمية أو في مرحلة مقدمات الظهور. هذه القوانين بأجمعها تكون حاكمة لكل الأحداث والوقائع، كيف كانت، كيف ستكون، كيف جرت، وكيف ستتحقق نتائجها. قانون الإمهال، البداء، التوفيق والخذلان، الميعاد، الرؤية النسبية، الرؤية الحيثية، من حيث المخلوق يرونه بعيدا ومن حيث الخالق يراه قريبا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. القانون السادس قانون المداولة، والقرآن حدثنا عن هذا القانون بأسلوب واضح جدا في سورة آل عمران. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكفن يا ملقن يا مبين يا مهبن يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم سبحانك يا يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو في صنعه حكيم يا من هو في حكمته لطيف يا من هو في لطفه قديم سبحانك يا الله الغافر.
الآية 38 بعد 100 بعد البسملة من سورة آل عمران وما يأتي بعدها من الآيات. لا أجد وقتا كي أقف طويلا عند هذه الآيات. أتمنى عليكم أن تنصتوا وأن تعودوا إلى الآيات كي تتدبروا فيها بعد انتهاء هذه الحلقة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ما هو هذا البيان؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. السياق التاريخي للآيات الحديث هنا عن واقعة أحد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس في بدر كان النصر مؤزرا أما في أحد فقد فر الصحابة الأجلاء وذهب بها عثمان بن عفان عريضة كما تحدثنا الأخبار عريضة في فراره. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. تستمر الآيات إلى أن تقول الآية 44 بعد 100 بعد البسملة من سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه التفاصيل وهذه المجريات التي جرت في سالف الزمان وفي أيامنا هذه والتي تجري في مرحلة الإرهاصات وما يأتي من مرحلة العلائم الحتمية ومقدمات الظهور تكون خاضعة لقانون المداولة لقانون التداول. وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه القوانين يخضع لها الجميع. إذن هناك الإمهال وهناك البداء وهناك التوفيق والخذلان وهناك الميعاد وهناك الرؤية النسبية إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وهناك المداولة، قانون التداول. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وهناك قانون الجولة والدولة، والذي تلخصه كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله: إن للباطل جولة وللحق دولة. هذا قانون واسع جدا. القانون الثامن قانون التدافع. حين نقرأ في سورة البقرة في قصة جالوت وطالوت، إنها الآية 51 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة: فهزموهم بإذن الله. أصحاب طالوت هزموا جالوت وجيشه، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة من بعد أن حكم طالوت وانتهى حكمه، صار الملك من بعده داود. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هذا مصداق لقانون، هذا هو القانون. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. هذا القانون عام لا علاقة له بالمؤمن أو بالكافر. التدافع هذا قد يكون بين المؤمنين، وقد يكون بين الكافرين، وقد يكون بين المؤمن والكافر. هذه القوانين التي تحكم المجريات. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. في سورة الحج في الآية 40 بعد البسملة جاء فيها: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذه الآية جاءت في سياق آيات مهمة جدا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. هذه الآية في جهة من جهاتها ترتبط بزمان رسول الله، وفي جهة أخرى ترتبط بزمان الظهور الشريف. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ماذا تقول الآية التي بعد هذه الآية: الذين إن مكناهم في الأرض؟ الحديث عن العصر القائمي، الحديث عن الظهور المهدوي. التمكين الكامل لم يتحقق لا في زمان رسول الله ولا بعد رسول الله إلى يومنا هذا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، العاقبة الكاملة إنما تتحقق في العصر المهدوي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذا هو قانون التدافع. هذه القوانين التي ذكرتها لكم، قانون الإمهال، قانون البداء، قانون التوفيق والخذلان، قانون الميعاد، قانون الرؤية النسبية الحيثية، قانون المداولة التداول، قانون الجولة والدولة، قانون التدافع. هذه القوانين هي التي تجري كل الوقائع وكل الأحداث وكل الملاحم فيما سلف من الأيام وفيما يرتبط بحديثنا في هذا البرنامج، في مرحلة الإرهاصات وفي مرحلة العلائم الحتمية وفي مرحلة مقدمات الظهور، كل الوقائع تجري ضمن هذه القوانين. للفائدة والمنفعة المعرفية، هناك آية في الكتاب الكريم تخبرنا من أنها تطبيق عملي لكل هذه القوانين وبنحو وجيز ومختصر. إنها الآية 77 بعد البسملة من سورة غافر، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله: فاصبر فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. منذ زمان أبينا آدم وإلى هذه اللحظة وإلى زمان الظهور، هكذا جرت المجريات وهكذا قدرت المقادير. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. الآية التي بعدها توضح المطلب بنحو تفصيلي: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وفقا لهذه القوانين. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. خلاصة الكلام فيما يرتبط ببرنامجنا وموضوعنا: الإرهاصات، العلائم الحتمية، مقدمات الظهور، هذه المراحل التي سيكون الحديث عنها في حاشية الموضوع، لأن الموضوع الأصل هو الظهور نفسه. هذه المراحل كل الوقائع وكل الأحداث وكل المجريات تجري ضمن مساحة هذه القوانين. هذا لا يعني أن القوانين هذه ستتعطل في مرحلة الظهور. هذه قوانين الله، هذه سنن الله، ولا تبديل لسننه، لكنها ستجري بنحو آخر. فقانون الإمهال وقانون البداء إلى بقية القوانين، هذه القوانين ستكون فعالة في مرحلة الظهور، لكن بما يناسب تلك المرحلة، لأن مرحلة الظهور ستكون مختلفة اختلافا كبيرا عما ستكون عليه الحياة في مرحلة الإرهاصات وفي مرحلة العلائم الحتمية وفي مرحلة مقدمات الظهور. ولذا فإن القوانين ستكون فعالة هي بنفسها، لكنها ستظهر بمستوى آخر بنحو يختلف عما تجري عليه هذه القوانين في المراحل التي تكون سابقة لمرحلة الظهور المهدوي الشريف. هذه المقدمة كانت ضرورية جدا حتى تكون حاضرة حينما نتحدث عن التفاصيل والوقائع تحت العناوين المتقدمة الذكر. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل سبحانك يا لا الغا يا دليل المتعيرين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك يا خلصنا من
هناك ملاحظة مهمة أريد أن ألفت أنظاركم إليها قبل أن أشرع في حديثي عن الإرهاصات. قاعدة الأماني والتي حدثتكم عنها إجمالا في الحلقة الماضية، إذا كنتم تبحثون عن الفلسفة التي تكون مختزنة وراء قاعدة الأماني من أن الشيعة تربى بالأماني ومن أن الشيعة عللت بالأماني فيما يرتبط بمنظومة أحاديث الغيبة والظهور، كل الذي حدثتكم عنه بخصوص مجموعة القوانين ابتداء من قانون الإمهال وانتهاء بقانون التدافع، مجموعة هذه القوانين هي التي تشكل فلسفة قاعدة الأماني، لأن الشيعة يريدون أن تكون الأمور جارية بحسب ما يريدون، والأمور لا تجري هكذا، إنما تجري بحسب هذه القوانين رحمة بهم. وضع الأئمة صلوات الله عليهم نظاما مداراتيا، نظاما نفسيا مناسبا لإيصال المعلومات والحقائق بخصوص شؤون الغيبة والظهور لعامة الشيعة. فكانت هذه القاعدة إنها قاعدة الأماني، قاعدة الأماني وجهها الظاهر في هذه المنظومة الهندسية التي نظمت فيها أحاديث الغيبة والظهور، ولكنها تخفي في كواليسها حقائق هذه القوانين التي حدثتكم عنها. أعود إلى العنوان الأول من عناوين موضوعات هذا البرنامج، الإرهاصات، مرحلة الإرهاصات. في البداية أبين لكم معنى الإرهاص والإرهاصات. الرهص والترهيص يعني التأسيس، الترهيص للبنيان يعني التأسيس للبنيان. عملية إنشاء الأسس لبناء من الأبنية، هذه العملية يقال لها ترهيص، تأسيس وترهيص. فالإرهاص قد يأتي بمعنى التأسيس وقد يأتي بمعنى المقدمة. على سبيل المثال، في بلد تكون الأمطار فيه قليلة، حينما يبدأ المطر في أواسط الخريف، يمكنني أن أقول بأن المطر الخريفي هذا إرهاص لمطر الشتاء، مقدمة. الإرهاص قد يكون تأسيسا، الإرهاص قد يكون مقدمة، الإرهاص قد يكون بوابة. هذا هو معنى الإرهاص، والإرهاصات يعني المقدمات. مرحلة الإرهاصات مرحلة طويلة، طويلة من حيث رؤيتنا نحن، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، والحديث من حيث نحن. مرحلة الإرهاصات مرحلة طويلة، مجموعة الحوادث والوقائع والتي قد يكون فيما بين واقعة وأخرى، قد يكون هناك زمان طويل من حيث رؤيتنا، لا من حيث رؤية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وضعت هنا مجموعة من الإرهاصات المهمة التي تحققت منذ بدايات القرن العشرين الميلادي. كثيرا ما حدثتكم في برامجي السابقة عن حركة التاريخ وعن سرعة حركة التاريخ، ومن أننا إذا ما درسنا تاريخ البشرية فإننا سنجد أن حركة التاريخ كانت بطيئة، وبطيئة جدا في القرون الماضية، لكن منذ بداية القرن العشرين الميلادي تغيرت حركة التاريخ ودخلنا في عصر أشير إليه في ثقافة العترة بأنه عصر التقارب، وإنما صار العصر عصر تقارب بسبب السرعة في حركة الأحداث وبسبب السرعة في كل شيء من حولنا. ومن هنا فإنني أثبتت أهم هذه الإرهاصات. أولا، حين دخلنا في عصر السرعة نذهب إلى فاصل.
يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبغت رحمته غضبا، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله، سبحانك يا الله. خلصنا يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل الجواب، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأنام، سبحانك يا الغاب.
الإرهاص الأول إنه عصر السرعة. يمكننا أن نجعل نقطة واضحة لبداية عصر السرعة بعد أن اخترعت السيارة وما ترتب على ذلك. في بداية القرن العشرين نحن دخلنا في عصر السرعة، وأخذت هذه السرعة تزداد شيئا فشيئا إلى أن وصلنا إلى منتصف القرن العشرين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. ويمكنكم أن تقارنوا بين التكنولوجيا التي كانت موجودة أيام الحرب العالمية الأولى والتي تطورت بعد ذلك في أيام الحرب العالمية الثانية. فبداية عصر السرعة كانت في أوائل القرن العشرين الميلادي، وأخذت هذه السرعة تزداد شيئا فشيئا على مستوى التكنولوجيا، على مستوى الزراعة والصناعة، على مستوى الأحداث العسكرية والسياسية. السرعة والحركة السريعة في جميع الاتجاهات أصبحت حياة الإنسان سريعة وسريعة جدا، لكننا في النصف الثاني من القرن العشرين أصبنا بجنون السرعة، أصبح الإنسان مجنونا بالسرعة. فالسرعة بدأت في بدايات القرن العشرين وازدادت شيئا فشيئا إلى منتصف القرن العشرين، ومن منتصف القرن العشرين إلى نهايته كان الإنسان مجنونا بالسرعة. فمن السرعة إلى جنون السرعة، لكننا حينما دخلنا في القرن الحادي والعشرين وها نحن اقتربنا من أن نتجاوز ربعه الأول، تحولنا إلى حالة جديدة، إلى السرعة المجنونة. إذا كان الإنسان في النصف الثاني من القرن العشرين كان مجنونا بالسرعة، أصبحت السرعة مجنونة، فإن جنون الإنسان تلاشى، أصبحت السرعة سرعة مجنونة. والأمر لازال يتمادى ويتمادى. عصر السرعة وهو عصر التقارب، العالم تقارب واقتربت الأجزاء البعيدة، واقترب الناس من بعضهم، واقتربت الشعوب من بعضها، بغض النظر أكانوا يقتربون على صفاء ووفاء أم أن الأمر لا يكون هكذا. إرهاص مهم لم يكن قد مر في تاريخ البشرية منذ أن عرفنا تاريخ البشرية. هذا الإرهاص يخبرنا أن الدنيا تغيرت وأننا مقبلون على شيء كبير، ولا زالت السرعة تتمادى وتتمادى. الإرهاص الثاني، إننا في القرن العشرين وإلى يومنا هذا جربنا، أتحدث عن البشر، جربنا كل شيء، البشرية جربت كل شيء على مستوى الحكومات، على مستوى الفلسفات، على مستوى التشكيلات والتنظيمات، أكانت سياسية، أكانت اجتماعية، أكانت دينية، أكانت جربنا كل شيء، جربنا كل الأطعمة وكل الأشربة. لم يمر في تاريخ البشرية عصر كعصر التجارب هذا، إلى الحد الذي فإن البشرية قد وصلت إلى حالة اللامبالاة. نحن نعيش هنا في البلاد الغربية، وأنا شخصيا أتابع ما يجري في العالم الغربي بنحو عام. الشعوب في العالم الغربي فقدت ثقتها بالحكومات. لماذا؟ لأنها جربت وجربت. الشعوب في العالم الغربي فقدت ثقتها بالإعلام، كان الإعلام مقدسا في الستينات والسبعينات، كان الإعلام مقدسا عند الغربيين. في أيامنا هذه صار الإعلام جهة لا يوثق بها. الشعوب الغربية فقدت ثقتها التي كانت في يوم من الأيام ثقة مطلقة بحكوماتها. الشعوب الغربية فقدت ثقتها بحكوماتها، وفقدت ثقتها بإعلامها، وفقدت ثقتها بنظام الحياة. وهذا هو الذي يعزف على أوتاره ترامب في رئاسته السابقة وفي حملته الانتخابية الحاضرة. الشعوب الغربية فقدت الثقة بحكوماتها وبإعلامها وبنظام حياتها، مما جعلها تفقد الثقة بنفسها، ولذا فهي لا تبالي. هناك الكثير من الأحداث التي تجري في البلاد الغربية لو كانت قد جرت في الستينات في السبعينات وحتى في الثمانينات لقامت الدنيا هنا في الغرب وما قعدت، ولكن الأحداث تجري والناس لا يعبؤون بها لأنهم فقدوا الثقة بالحكومة والإعلام وبالنظام، مما أدى بهم إلى أن يفقدوا الثقة بأنفسهم ودخلوا في حالة اللامبالاة. هذا مثال عن الذي قلته قبل قليل من أن البشرية جربت كل شيء، وهذا الأمر لم يكن قد جرى في القرون الماضية قبل القرن العشرين الميلادي، والذي ساهم مساهمة قوية وواسعة هو هذا التقارب في معرفة نتائج التجارب. فعصر السرعة الذي هو عصر التقارب هو عصر التجارب، حيث جربت البشرية كل شيء ووصلت إلى حافات بدأ اليأس يتسرب منها إليها. الإرهاص الثالث، هيمنة منطق حق القوة. هناك قوة الحق وهناك منطق مبني على قوة الحق. هذا المنطق أصبح في عالم النسيان. المنطق الذي يحكم العالم هو المنطق الذي تبتني أسسه على حق القوة، الحق مع الأقوياء. وأدى هذا إلى ضياع الموازين، ولذا دائما الدول الضعيفة المجموعات الضعيفة حينما تنتقد الأقوياء يقولون من أنهم يكيلون بمكيالين، ضياع الموازين. وهذا الأمر يجري في جميع الاتجاهات، في الاتجاهات العسكرية السياسية الاقتصادية الإعلامية والاجتماعية. هيمنة بهذا الشكل لم تكن قد مرت على البشر. لماذا؟ لأن البشر ما كانوا متقاربين كالتقارب الذي نعيشه في زماننا هذا. البشر كانوا أمما متفرقة، وربما تعيش القبائل في جهة من جهات هذا العالم لا يعلم أحد عنها في الجهات الأخرى المختلفة من العالم نفسه. إذن الإرهاص الثالث هيمنة منطق حق القوة، الحق مع الأقوياء دائما، أما الضعفاء فترغم آنافهم. الإرهاص الرابع هيمنة الإعلام بكل أشكاله، الإعلام أشكاله كثيرة جدا. أنا لا أريد أن أخوض في التفاصيل لأن الخوض في التفاصيل سيجعلني محتاجا للعديد من الحلقات كي أتوغل في كل معطيات تلك التفاصيل. هيمنة الإعلام بكل أشكاله على العقل البشري الجمعي بنحو لم يسبق له مثيل، لم يكن في تاريخ البشرية شيء من الإعلام كالذي عندها في زماننا الحاضر، وهذا بدأ بالتدريج منذ بدايات القرن العشرين، تدرج شيئا فشيئا حتى وصلنا إلى إمبراطورية الإعلام العالمية المخيفة المرعبة. وهذه الإرهاصات يرتبط بعضها بالبعض الآخر، فمن عصر السرعة إلى عصر التجارب البشرية الهائلة إلى هيمنة منطق حق القوة إلى هيمنة الإعلام بكل أشكاله على العقل البشري الجمعي بنحو لم يسبق له مثيل. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا غفي يا غني يا ملي يا حفي يا رقي يا زكي يا بدي يا قوي يا ولي سبحانك يا لا ألغى خلصنا منا يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى سبحانك يا لا
الإرهاص الخامس. ها نحن في نهايات الربع الأول من القرن الحادي والعشرين وقد أخذت الحياة تفقد بريقها ورونقها، وهذا ما هو بأمر يتحسسه بعض الناس، صار الأمر عالميا على مستوى شعوب العالم. إذا رجعنا إلى القرن العشرين فإن المقطع الستيني من القرن العشرين، الستينات كانت تعد عصرا ذهبيا للأوروبيين وللأمريكيين للعالم الغربي، واستمر العصر الذهبي للغربيين إلى السبعينات والثمانينات، وكان العصر السبعيني يعد عصرا ذهبيا لدول العالم الثالث. دول العالم الثالث تأتي متأخرة عن دول العالم الأول، والذين يرفضون هذا التقسيم الأول الثاني الثالث يعانون من عقدة نفسية. واقع الحياة وواقع ما يجري على الأرض هو الذي يجعل هذا التقسيم صحيحا. هناك الأقوياء وهناك الضعفاء، الميزان ميزان منطقي حق القوة، ومن هنا قسم العالم إلى عالم أول وثان وثالث وهكذا. على أي حال، فكان للحياة من رونق، كان للحياة من طعم مميز، بغض النظر أكان هذا الأمر حقيقيا أم لم يكن، الناس كانوا يستشعرون هذا. نحن الآن في القرن الحادي والعشرين، هذا الرونق وهذا الطعم بدأ يتلاشى، وبدأت الكآبة العالمية تهيمن على المجتمعات البشرية، وهذا إرهاص واضح لم يكن قد مر على البشرية سابقا. اجمعوا كل هذه الإرهاصات مع بعضها مع ملاحظة سرعة حركة التاريخ بالأحداث السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، النتيجة واضحة. نحن نتحرك باتجاه نقطة هي نقطة التحول الكبير. الإرهاص السادس، الاهتمام العالمي على مستوى الإعلام والسياسة وعلى مستوى الحكومات والشعوب بمنطقة الظهور. منطقة الظهور هي المنطقة التي تتحقق فيها العلائم الحتمية بنحو واضح، وهي المنطقة التي تتشكل فيها النواة الأولى للدولة المهدوية العظمى. إنني أتحدث عن إيران والعراق، عن سورية ولبنان وفلسطين والأردن، إنني أتحدث عن تركيا ومصر، إنني أتحدث عن السعودية واليمن وعن سائر دول الخليج العربي. هذه هي منطقة الظهور. الاهتمام العالمي واضح بهذه المنطقة. عندكم الفضائيات موجودة، تتبع كل نشرات الأخبار في جميع الفضائيات في الدول المختلفة في دول المنطقة وفي غيرها، في الإعلام الأمريكي، في الإعلام الأوروبي، في الإعلام الصيني، في سائر وسائل ومؤسسات الإعلام في العالم، ستجدون الاهتمام الأول بما يجري في منطقة الظهور. لماذا؟ هناك مسار تاريخي وحركة تاريخية تتجمع شيئا فشيئا وقطرة قطرة، بعد ذلك تمتلئ الجرة. الاهتمام العالمي على مستوى الإعلام والسياسة وعلى مستوى الحكومات والشعوب بمنطقة الظهور. الأمر واضح، حرب أوروبية أوكرانيا مع روسيا. حينما نشبت الحرب في فلسطين فقدت حرب أوكرانيا بريقها ولم يعبأ بها الإعلام في كل أنحاء العالم. الشعوب والحكومات توجهت أنظارها إلى فلسطين، ليس لأنها فلسطين، إنها منطقة الظهور. الاهتمام العالمي على مستوى الإعلام والسياسة وعلى مستوى الحكومات والشعوب بمنطقة الظهور. هناك أمران أقرب من خلالهما الفكرة التي أحدثكم عنها. الأحداث تجري في كثير من بقاع العالم، لكننا ما وجدنا حدثا جرى في منطقة من مناطق العالم المختلفة وصار حدثا دوليا. لماذا كل حدث يحدث في منطقة الظهور؟ الولايات المتحدة الأمريكية وأخواتها يحولن الحدث إلى حدث دولي. على سبيل المثال، ما يجري عند باب المندب حولته الولايات المتحدة الأمريكية إلى حدث دولي. لماذا تدول الأحداث التي تقع في منطقة الظهور ولا تدول أحداث قد تكون أشد وأوسع منها في المناطق المختلفة في الكرة الأرضية؟ لماذا الفيتو، هذا حق التصويت الخاص، لماذا يطرح دائما فيما يرتبط بأحداث منطقة الظهور؟ القضية واضحة، واضحة جدا. الأحداث تجري والوقائع تقع والمجريات تتحرك، منها ما هو على خشبة المسرح ومنها ما هو في الكواليس، والذي في الكواليس أكثر بكثير من الذي يظهر على خشبة المسرح. كل هذه الإرهاصات وغيرها تخبرنا عن أننا نتحرك باتجاه يوم عظيم. هذه الدنيا حبلى ولا بد أن تلد، لا بد أن تلد. الإرهاص السابع، وهذا إرهاص واضح وخطير في الوقت نفسه، تشكل جزء كبير من خارطة منطقة الظهور فيما يرتبط بمرحلة العلائم الحتمية. مرحلة العلائم الحتمية لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع حتى تكتمل الأرضية المناسبة، وها نحن نرى بأم أعيننا بأن الخارطة تشكل منها جزء كبير. وليس اليوم، منذ سنة 1948 حيث تأسست دولة إسرائيل وما ترتب على ذلك من الأحداث. أنا لا أريد أن أحدثكم بكل التفاصيل. إلى أن بدأت إرهاصات التغيير في إيران في بداية الستينات، حينما بدأت الثورة الإيرانية الخمينية الشيعية، واكتمل نصابها سنة 1979، وما ترتب عليها من الآثار والأحداث إلى يومنا هذا. ما جرى من تغيير للنظام البعثي بتلك الطريقة الغريبة والعجيبة والتي لا يمكن أن تتحقق إلا لأن مجرى الأحداث باتجاه يوم عظيم هو الذي رسم الخارطة بهذه الصورة. فذهب البعثيون المروانيون وجاءنا الشيعة العباسيون، والأمور واضحة جدا، ولا أعتقد أن منصفا إذا أراد أن يدقق النظر في كل هذه التفاصيل حتى يصل إلى نتيجة من أنه سيكون متفقا معي فيما أطرحه من هذه البيانات. إلى الفتنة الشامية وإلى ما يجري في اليمن وإلى وإلى وإلى، تشكل جزء كبير من خارطة منطقة الظهور فيما يرتبط بمرحلة العلائم الحتمية. الإرهاص الثامن، وهذا يرتبط بالظهور نفسه، لن يبدأ الظهور حتى تتفكك منطقة الظهور. حينما يظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وحين يصدر البيان الأول من بين الركن والمقام من مكة في الحجاز، لابد أن تكون منطقة الظهور منطقة قد تفككت قواها، لا توجد جهة تمتلك القوة الكافية على مواجهة ما سيجري. قد يصطدمون بإمام زماننا، قد يحاربون إمام زماننا، لكنهم ضعفاء. الواقع في منطقة الظهور يخبرنا عن هذا. العراق مفكك، اليمن مفكك، سورية مفككة، لبنان مفكك، وفلسطين هي فلسطين بكل فتنها، والأردن على بوابة التفكيك، ما هو ببعيد عن هذا. والأمر سيجري تباعا، وإيران وقعت في مأزق مجتمعي كبير، هناك انفصام اجتماعي كبير في إيران ما بين الذين في جانب الدين وبين الذين يرفضون الدين. لا أتحدث عن الجانب السياسي، الحكومة الإيرانية قوية، لكنني أتحدث عن الجانب المجتمعي. هناك انفصام مجتمعي واضح، وهذه بداية للتفكيك، لا أتحدث عن تفكيك سياسي. الروايات تخبرنا عن أن إيران ستكون فيها حكومة شيعية دينية زمان الظهور الشريف، لكن التفكك سيكون على المستوى الاجتماعي، وهذه بداياته، إنها واضحة جدا. التفكك في كل منطقة الظهور إما قد وصل إلى حد واضح، وإما هو في بداياته. جذور التفكك في تركيا، في مصر، وفي السعودية واضحة جدا. هذا الإرهاص ظهرت بداياته، فنحن لا نتوقع أن الظهور سيتحقق في منطقة تحكمها حكومات قوية جدا. لابد أن تكون الحكومات ضعيفة، لابد أن تكون المجموعات السياسية مفككة، ولابد أن يكون المجتمع مفككا. إذا ما جمعنا هذه الإرهاصات، وهناك غيرها كثير لكنني أشرت إلى أهمها، إذا ما جمعنا هذه الإرهاصات فإنها تخبرنا من أن الأرضية بدأت تتشكل كي تكون أرضية مناسبة لتحقق العلائم الحتمية. لابد أن تضعوا هذا أمام أعينكم، بأننا نتعامل مع النصوص، نتعامل مع الوقائع، نتدبر في هذه الحقائق وفقا لقاعدة الأمان، لأن النصوص المعصومية قد نظمت وفقا لهذه القاعدة، فلا يستطيع أحد يريد أن يفهم مضامين النصوص من دون أن يأخذ قاعدة الأمان بنظر الاعتبار. ومثلما بينت قبل قليل، فإن في كواليس هذه القاعدة هناك مجموعة من القوانين، وهذه القوانين هي التي تتحكم فينا، ووفقا لمضمونها تتحرك الأحداث وتجري المجريات وتكون الوقائع. فلا يوجد كلام قطعي، نعم هذا الكلام كلام يطمئن له، لا يمكن لعاقل أن يتحدث بحسب هذه المعطيات وبحسب المقدمات التي قدمت ذكرها في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة، أن يصل إلى مجموعة من النتائج القطعية، لأن الحديث في معطيات متحركة. بالنسبة لي أقول هذا كلام يطمئن له وفقا للمقدمات التي اعتمدت في استنتاجه واستخراجه. بهذا تم الكلام فيما يرتبط بالإرهاصات، لأنني كما قلت لكم لن أتحدث بالتفصيل في موضوع الإرهاصات وفي موضوع العلائم الحتمية وفي موضوع مقدمات الظهور، سأجعل الكلام في جهة من جهات هذه البانوراما، الموضوع الرئيس، الموضوع المركز هو الظهور نفسه. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل